الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله الآية الخامسة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه آية عظيمة ختم الله عز وجل بها الوصايا العشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآيات تضمنت البيان لحق الله عز وجل، وهو توحيده وإفراده بما يجب له، وحق الوالدين، وحق الأبناء، وحق الأيتام، والبعد عن الفواحش الظاهرة والباطنة. وختمها الله عز وجل ببيان أن ما تقدم ذكره هو صراط الله المستقيم وطريقه القويم الذي أنزل به الكتب والذي أرسل به الرسل والذي من أجل تحقيقه خلق الجنان، وللمخالفين له خلق النيران. هذا الصراط وقف الشيطان عليه وجعل كثيرا من الطرق التي تخالفه. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا من عن يمينه وعن شماله وقال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية. وفي حديث النواس بن سمعان عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران، وعلى الصورين سطور مرخاة. ثم فسره بقوله: فالصراط الإسلام. وقوله مستقيم يشعر بأنه طريق واسع سهل يوصل إلى المطلوب، لأن الطرق المعوجة هي التي تتعب سالكها، أما الطريق المستقيم يمشي فيه المبصر، وربما مشى فيه أعمى العين، مشى فيه الصغير والكبير، بخلاف الطريق المعوج الذي لا يسلم منه إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك في الخطوط الحسية التي يمشيها الناس بسياراتهم، فإن الطريق المستقيم لا تجد عليه علامات، لا يقول انتبه ولا تحذير ولا منعطف يمين ولا منعطف يسار ولا ضيق ولا شيء، يمشي فيه الإنسان بسرعة ما يبالي. بينما الطرق المعوجة والمنحدرة انتبه احذر طريق خطر، وهكذا المثل المعنوي. فإن طريق الإسلام لا يحتاج إلى تحذير، صلي صم افعل ما أمرك الله وامشي في ذلك السبيل، بينما الطرق المعوجة تحتاج إلى انتباه، الشبهات خطافة والشهوات جرارة، فلا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. الطريق المستقيم داعيه في القلب يطمئن به، الطريق المعوج دواعيه كثيرة: الشيطان والنفس والهوى وأعوان الشيطان على أصنافهم. ولهذا ذكروا أن الصراط هو الذي يتميز بخمس أوصاف: كونه مستقيما، كونه واسعا، كونه يؤدي إلى المطلوب، كونه أيضا قصيرا، لأن الطرق المعوجة يطول معها الطريق. وهذا صراط الله، كفى أن الله أفرده صراطي وأضافه إلى نفسه، لم يقل وأن هذا الصراط، لو قال الصراط لكان بينا واضحا، لكن لما أضافه إلى نفسه زاده تشريفا وزاد الحث على التمسك به. قوله مستقيما أي أنه سبيل لا اعوجاج فيه، معتدل قيم، فاتبعوه أي الزموه وسيروا على منواله ولا تتبعوا السبل. انظر، هناك صراط واحد وهنا سبل كثيرة، فالشر بابه كثير والخير بابه واحد. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فينبغي للمسلمين أن يتعبدوا إلى الله عز وجل بالأخذ بوصيته سبحانه وتعالى. وإننا والله لنأخذ بوصايا آبائنا وبوصايا أمهاتنا وبوصايا أصحابنا، ويجد أحدنا في نفسه انشراحا من ذلك، ويجد ثناء من الناس بسبب ذلك: فلان طبق وصية أبيه، ويثنون عليه. فكيف إذا طبقنا وصية الله، وصية الله الذي خلقنا ورزقنا وأمدنا وأعطانا سبحانه وتعالى. والشاهد من سوق الآية ما تقدم من الآيات: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، الآية التي قبله: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، نعم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الآية أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد، وهذا شامل للبيع والشراء ولغيره. نعم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تفسير الكلمات: وأن هذا أن بفتح الهمزة، أن بفتح الهمزة عطفا على ما حرم أو على تقدير اللام، أي ولأن هذا، وفي قراءة بكسر الهمزة استئنافا، والمشار إليه ما ذكر من الوصايا: صراطي طريقي، وأضافه إليه لأنه هو الذي شرعه ولأنه يوصل إليه، وهو خبر أن مستقيما معتدلا لا اعوجاج فيه، وهو منصوب على الحال من صراطي. فاتبعوه سيروا حيث سار السبل، جمع سبيل، وهي طرق الضلال والغي. فتفرق فتشتتت عن سبيله، أي مبعدة لكم عن سبيله وهو شرعه، وصاكم به عهد به إليكم عهدا وثيقا، لعلكم، لعل للتعليل، تتقون، تتخذون وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال: المعنى الإجمالي يبين الله تعالى لعباده أن ما ذكره من الوصايا في الآيتين السابقتين لهذه الآية التي تضمنت كثيرا من الأصول الإسلامية العامة من الإخلاص لله تعالى وعدم الإشراك به والإحسان إلى الوالدين وترك الاعتداء على الأولاد بالقتل والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعدم الاعتداء بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كالحدود والردة وغير ذلك، والبعد عن أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن، وإيفاء الكيل والميزان بالقسط حسب الطاقة والعدل بالقول ولو كان على القريب، وإيفاء عهد الله. فيبين تعالى أن ما ذكره من هذه الوصايا العظيمة هو شرعه المستقيم الموصل إليه، فعلينا أن نتبعه لا نميل عنه إلى اتباع طرق الضلال والهوى التي تبتعد بنا عن سبيله وتشتت شملنا. ويؤكد تعالى وجوب اتباع طريقه بأن ذلك وصيته لنا لنتقيه ونقوم بما وصانا به. آيات الحقوق العشرة هي هذه الآيات، وآية النساء، وآيات سورة الإسراء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء، وآيات سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا. فإن هذه الآيات مع ما ذكر تضمنت حقوقا عظيمة، حقوق الله وحقوق العباد، تضمنت المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. فلو انضاف إليها ما في وصية لقمان التي أقرها الله عز وجل وأقرها نبينا صلى الله عليه وسلم وشرحت هذه الوصايا لصارت في مؤلف جميل يستفيده الناس في الحياة العلمية والحياة العملية. قال: من فوائد الآية أن ما ذكره الله تعالى من الوصايا هو صراطه الموصل إليه، ومنها الإيفاء بعهد الله تعالى المتضمن للوفاء بشروط العقود، وهذا محل الاستشهاد بالآية. ثلاثة: أن صراط الله تعالى مستقيم لا اعوجاج فيه لكماله وشموله لمصالح الدين والدنيا. أربعة: وجوب اتباع صراط الله تعالى. خمسة: تحريم الطرق المخالفة له، لأن الأمر يقتضي الوجوب، فاتبعوه، الأمر يقتضي الوجوب. وسفيان يقول: وجدنا الأمر كله في الاتباع، الأمر في الاتباع، يعني صلاح الدنيا والآخرة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصايا السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعلامة محبة الله اتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمتبع بالحق يؤجر مع من اتبع، والمتبع بالباطل له إثم مع من اتبع. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، بينما المؤمن يشفع للمؤمن، كما في حديث أنس بن مالك: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، بينما أصحاب الباطل يتبرأ بعضهم من بعض. فعلينا باتباع الكتاب والسنة إن أردنا السلامة من الفتنة. قول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأبو بكر رضي الله عنه قال: إني أخشى إن غيرت شيئا مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيق. لأن الاتباع سبب للسلامة، والابتداع سبب للزيغ والخيانة. قال: ستة: أن اتباع الطرق المخالفة له موجب للتفرق وتشتت الشمل. سبعة: عناية الله تعالى بلزوم صراطه والبعد عن السبل المخالفة له، حيث وصى بذلك توصية. ثمانية: رحمة الله تعالى بخلقه، حيث وصاهم بما يوصلهم إلى تقواه. وهذا من أعظم الأدلة العقلية على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى رحم عباده بإنزال الكتب وإرسال الرسل، حيث أن من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة هذا السبيل: الكتاب والرسول. الرسول بلغ الكتاب، والكتاب فيه وحي الله عز وجل، فمن أراد لنفسه السلامة فعليه بأخذ الكتاب كما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأخوة إلى ما وقع فيه اليهود والنصارى من الضلال البعيد والفتنة السحيقة، لأن كتبهم حرفت وغيرت وبدلت، بينما أهل الإسلام لا تزال طائفة منهم على الحق، وإن تغير الناس جميعا، والسبب في ذلك حفظ الله عز وجل لكتابه. مهما حاول المبطلون ومهما سلك الملبسون ومهما حرف المحرفون، حرفوا معانيه فحفظ الله معانيه وألفاظه، أو معانيه وألفاظه بأهل السنة، حفظ الله معانيه وألفاظه بأهل السنة. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه حفظ المعنى واللفظ، بينما التوراة والإنجيل حرفت المعاني وحرفت الألفاظ، بينما الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الله. فلهذا إن انحرف من انحرف فبسبب تفريطه وبعده عن الأخذ بالكتاب والسنة، ومن استقام من استقام فبسبب أخذه بالكتاب والسنة. انتهينا، والحمد لله رب العالمين.